was a zania, was a fornicator, ayyadu billah, or a prostitute, someone like that, and they punished her. Then on another day, another occasion, another sitting, they heard a noise outside. They went out and came back very quickly. So he requested them to explain that time why they came very quickly. They said they found a magician. They found a magician, and he said, subhanAllah, the person who committed zina, who is not a non-Muslim, who is still a Muslim under the will of Allah, meaning that he may forgive him, he may punish him, you will spend so much time punishing that person. And when you find a magician who is a kafir, who disbelieves in Allah, you come back very quickly. And that shows the importance of understanding these issues very well. And unfortunately, no country is free from some form of shirk or some kind of shirk, except the Bilad al-Haramain, the Kingdom of Saudi Arabia. May Allah increase its ruler in iman and in guidance and in steadfastness. And the people, when they see those kind of issues that have to do with shirk, their feelings do not change, their perception remains the same. So that shows that they do not really understand correctly these issues to do with ordering what is good and forbidding what is evil.
احنا اخذنا وقت طويل فما عندي اذا كان الاخوه يريدون شيء يحول ولا نزيد. اذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يضر عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ليس هو كما فهم معاذ وكما فهم كثير من الناس ان كان معاذ ليس هو الذي فهم هذا انما اراد ان ينفع الامه كثير من الناس اليوم يفهمون هذا اذا اهتديت ما لك ولنا لا بل النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى انه لا بد من قيام الناس بواجب الامر ما قال يا معاذ مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى تروا شح مطاع يعني جعل هناك غايه للقيام بهذا الواجب فأنت تقوم بهذا الواجب واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى إذا رأيت شحا يعني بخلا مطاع تقول للناس يعني الناس لا يخرجون زكاة المال ولا يتبرعون للمسجد ولا يعني يعطون الفقراء والمساكين لكن يجب أن ترى الثلاثة جميعا حتى توقف لأن هذه الأشياء الثلاثة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي علامات على فساد الناس فعليك بخاصة نفسك قال حتى تروا شحا مطاعا والشح يحمل على المعصية لأن الله عز وجل يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والثاني وهو المتبع الهوى رأيت الناس لا يتبعون الدليل لا يتبعون قال الله قال الرسول عندئذ لا يعني لا يشركون المسلك الصحيح والثالث وإعجاب كل ذي رأي برأيه أن كل إنسان يعتد برأيه تقول له قال الله قال الرسول قال الصحابة قال أهل العلم يقول أولئك رجال وأنا رجل هم يفهمون وأنا أفهم ويقول نحن أردنا أن نأخذ بالقرآن والسنة ونحن نبدأ بالقرآن والسنة لكن بفهم من؟ بفهمه هو مستقل عن فهم الصحابة والتابعين والعلماء إلى قيام الساعة فهذا مؤشر على فساد الناس عندئذ عليك بخاصة نفسك كما قال عز وجل حتى تروا شحا مطاعا وهو متبعا واعجاب كل ايمان برايه فعليكم انفسكم هنا عليك بنفسك لا تختلط بالناس الا بما انت محتاج اليه فقط عليك بنفسك لا يضرك ضلال من ضل، ضلاله عليه، لا يضرك ضلال من ضل، لا يضركم ضلال غيركم. ثم بين باقي الحديث الذي هو بحق يحتاج إلى محاضرة خاصة، وهو موضوع الصبر، ومهم جدا لأهل هذا الزمان أن يولوه غاية عنايتهم ويفهموه فهما دقيقا جيدا، ويتتبعوا آيات الصبر بالقرآن حتى يعلموا أهمية هذا الأمر العظيم. وإن شاء الله سنبينه مع ذلك إذا يكون بعد المغرب تتمة الحديث، ونعول عليه نعلم عليها بمحاضرة الصبر، ونتم حديث معاذ بإذن الله.
Finally, the Sheikh would like to tell us that these, all of these issues show that the people have to understand, they have to have fiqh in the religion, they have to have the understanding in the religion in order to correctly understand this ayah about which Mu'adh radiallahu anhu asked the Prophet alayhi sallam. And it's not possible to do so unless you have been given fiqh by Allah subhanahu wa ta'ala. Because the Prophet told Mu'adh, order or enjoin what is good, what is ma'roof in our religion, and forbid what is evil until you see three things. So therefore the person continues as much as he can doing that until he sees all of them together. First of all, that the people being extremely miserly and stingy and not being generous, and greed overtaking them. So they only obey, because here the word used is muta'. They actually follow their greed, they obey whatever he tells them. And they do not give zakah, for example. In the masjid they do not help, for example, or they do not donate. So this is one of the signs that the people are in fasad. They are not following the correct religion, and they have been corrupted. And generally, greed always takes the person to acts of disobedience. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says that whoever is saved from his greed, then those indeed are the successful ones. Then you find the Prophet alayhi sallallahu alayhi wa sallam saying, and people following their own desires. That means that they do not follow the proofs of the Sharia. They prefer their own thoughts and desires and understanding. And the third one is that every person who has read some kind of opinion, being so impressed with his own opinion, that when you come to him saying this is the Sunnah of the Prophet, or this is the Quran and the Sunnah, he says, those people are humans and I'm a human. So therefore, or we go back to the Quran and the Sunnah, but with the understanding of whom? Whose understanding? He takes his own understanding. So this is an indication, these three things, when they are all present, that is a clear indication that the people are corrupt. And they, you must concern yourself with your own person, with your own affairs. And you do not mix with them except in what you need, except in what you need. And of course, this is a very important topic, because if the person understands it, then those who are misguided will not harm him if he finds himself in such a situation. This is a special lecture, and this is a very important one regarding the perseverance on having trouble, which is something that Muslims must understand very, very well, and concern themselves very much. And that is something, inshallah, we will do after Maghrib. And what's the time of the update? 20 minutes. Okay, we're told that hopefully it's not going to be half an hour. 20 minutes, inshallah, until the food. So we request you to stay, if you'd like to stay for the food. And we would like to thank the Sheikh for giving us this very beneficial lecture. Question? You want answers? Thank you. Now, the last question, we've got two. الأول في أسئلة ما هي صفة أولياء الله وكيف تكون ترجمة هذه الصفة لله باللغة الإنجليزية أولياء. طيب
أولياء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولياء الله بين الله عز وجل صفاته قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفة أولياء الله الذين آمنوا إيمانا حقيقيا يقينيا وكانوا يتقون الله في الغيب والشهادة. هؤلاء أولياء الله. ولا يعني أنه من لم يكن يعني على تمام هاتين الصفتين فهو من أعداء الله أو هو كافر. لا، يعني قد يكون الإنسان عنده بعض آثار في الخطأ لكنه لا يصل إلى حد الولاية، لأنه كما قيل بالعلم واليقين تنال الإمامة في الدين. وقال الله عز وجل جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون. فالعلم والصبر واليقين والتقوى هذه مقومات الولاية، فبها يكون الإنسان وليا لله. ما معنى ولي؟ وما فائدة أن يعمل الإنسان حتى يصل إلى هذه المرتبة؟ الحديث الذي ذكرنا في ثنايا المحاضرة حيث يقول الله عز وجل من آذى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. انظر الآن تأتي أولا قدم الله عز وجل الحديث ببيان مكانة الولي عند الله. قال من عاد لي وليا آذنته بالحرب. هذا الولي يتحقق في هذه الأمور أنه يتقرب إلى الله بالطاعات من الواجبات والنفق والنوافل ويجتنب ما يبغض الله. هذا الإنسان إذا عاداه أحد من البشر فإن الله هو الذي يدافع عنه، هو الذي يحارب ذلك المعتدي على ولي الله. ثم بين كيفية يعني رعاية الله لهذا الولي. قال فلئن سألني قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا. ستة أمور بالإضافة إلى التابع الذي هو الدفاع عنه من الله عز وجل مباشرة. فستة أمور. كان الله سمع الذي يسمع به لا يعني هذا وحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، لا، ولكن يعني أن الله ينزه سمعه سمع هذا الولي عن كل ما يبغضه الله فتجده لا يرتاح، كما فعل ابن عمر لما ركب يوما على الدابة ومعه غلامه فسمع راعي يؤذنوا بالمكبرات حتى عنده
لا نحن نشرف الطريق
انتم اولى. نعم، يكون الله عز وجل محيطا هذا العبد بالرعايه. ابن عمر لما سمع الراعي يضرب على الناي وضع اصبعيه في اذنيه واسرع بالدابه وكان يقول لغلام اتسمع 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 حتى قال لا فاخرج اصبعيه من اذنيه وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن الإنسان يكون في وجود المنكر كالذي يوجد في غرفة فيها غازات سامة لا يستطيع البقاء يختنع، وهكذا مع المنكر تجد ولي الله يختنق يكاد يموت لأنه في مكان يوجد فيه ما يغضب الله سواء فيما يسمعه أو فيما يراه. ثم قال ويده التي يبطش بها، يبطش أي يضرب سواء في الحرب أو يضرب بها المعتدين ليدفع نفسه، فضرباته لا تخطئ، ضرباته لا تخطئ. ورجله التي يمشي بها يعني أن الله يرعاه في مشيه، فتجده لا يمشي إلا إلى الخير إلا إلى الخير. ثم قال ولئن سألني ما يحتاج لأعطينا مباشرة، ولئن استعاذني مما يخافه لأعيذنه ولا أجعل ذلك المخوف يصل إليه بأذى. وأما باقي السؤال من قوله كيف تترجم ولي الله، أنا قد رأيت في باب الترجمات أشياء كثيرة حقيقة تحتاج إلى معالجة، لأنه ليس بالضرورة أن تترجم الكلمات حرفية، فكثير من الكلمات هي إسلامية فلا يوجد لها يعني نظائر في اللغات الأخرى، فعندئذ تشرح شرحا. بل إن كثيرا من العبارات الإسلامية لم يعرفها العرب فاحتاجوا إلى سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم، وهذا كثير في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال المتفيقون، قالوا وما المتفيقون يا رسول الله؟ فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من بابه. فإن ولي الله تترجم، وكذلك خليل الرحمن تجد يقولون مثلا إن إبراهيم يعني ذا فريند أوف الله، هذا غلط، لأن الصديق معناه أن كلاهما يحتاج للآخر، وهذا من الخطأ. ولو استعمله الغربيون لهذا الاستعمال فإنه ليس على استعمال دينهم الحق، لأنك لو رجعت إلى من عندهم شيء من الدين الحق عندهم لا تجدهم يستعملون هذه العبارات، لأن الله عز وجل غير محتاج إلى أحد، والصديق دائما محتاج إلى صديقه، كل منهم محتاج إلى الآخر. وأنسب كلمة تعطى أو أنسب وصف يعطى في الترجمة الإنجليزية بما أعلمه ولا أعلم لغة أخرى في باب مثلا خليل الرحمن أو ولي الله كلاهما، لكن الخليل هو أعلى درجة من الولي، لأن أفضل أنواع الأولياء هو الخليل، أفضل أنواع الأولياء هو الخليل، ولذلك إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، ولكنه زاد فوق الكلة بأنه أحب الخلق إلى الله. فيوصف الخليل بأنه مثلا يقال في بترجمة الإنجليزية مثلا the most beloved to Allah أو من الله، أو يقال مثلا the one whom Allah chose close، حاجة هكذا يعني يكون الأقرب إلى الله أو الأحب إلى الله، أفضل من أن يقال مثلا الصديق friend. وإن كان الغربيين اليوم يعبرون في ديانتهم الكافرة لهذا بأن من حسنت أخلاقه وكذا فهو فريند لله، لا ما ينبغي حتى في يعني معتقداتهم، هذا خطأ، هذا خطأ، ونحن لا ينبغي أن نجاريهم في معتقداتهم أو في ألسنتهم. فمثلا هم يعبرون عن الله كما تعلمون يقولون الله لكبت الباب لكبت الجيل إذا أرادوا أن يصفوا الرب. يقولون هناك جاد وهناك جاد لكبت الجيل. هذا أيضا إذا هم يستعملونه على يرجعوا إليه. لكن نحن معاشر الإسلام معاشر الإسلام لا ينبغي أن نتابعهم في هذه المعطيات، بل ينبغي أن نعلمهم قواميسنا ومفرداتنا. وأنا أفضل دائما أن نلتزم بهذه المفردات التي جاءت في القرآن حتى لو كان لها ترجمة عند الآخرين سواء إنجليزية أو ألمانية أو غيرها. الأفضل أن تبقى الكلمات القرآنية كما جاءت ونشرع لهم معناها فيفهم الكلمة بمعناها. الآن الإسلام هل عندكم ترجمة لكلمة الإسلام أم أنكم حتى بالحروف التي تكتبون إسلام ما هناك شيء غير إسلام؟ فإذا ولي نقول ولي. وانظر إلى الهنود وغيرهم لم يغيروها إلى لغتهم بل يقولون ولي، يقولون ولي، أخذون العربية هكذا واستمروا عليها وهكذا ينبغي في جميع اللغات. والله أعلم. أطلنا عليكم
Now regarding the issue of awliya, we have to be careful regarding the translation.
you معليش you were unlucky because I know some English. Some not much.
And of course the word awliya came through the muhabara, so that was the question.
I can have one. I mean, just to say it's not because of him. I said that it is commonly used and almost everywhere, even in the Dawah Center in Saudi Arabia, they are using the same things. Friend, got the capital G, all this drunk.
Now, so regarding the wilaya, issue of someone being wali, first of all, we are saying that the description of them in the Quran is that they are those who believe and used to fear Allah, used to have taqwa. Those people who used to fear Allah, that they are seen by others and they are mixing with others and they are alone by themselves. They see Allah in both conditions. It doesn't mean that the person who has had some shortcomings or does not do as much as the awliya, those people who are close to Allah subhanahu wa ta'ala, he is an enemy of Allah or he is a kafir. No, he has shortcomings, he has made some things or mistakes, but that doesn't mean at the same time that he's a wali. That doesn't mean that he's a wali. But he is still a Muslim, and he is not a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. And therefore, the people who are awliya and the closest to Allah subhanahu wa ta'ala are those described in the saying of Allah as well, who we have made from them leaders, guided by our order, through our order, when they had patience and they used to firmly and certainly believe in our signs. And also the Prophet ﷺ said in the hadith which was mentioned regarding wali, whoever shows enmity to a wali of mine, then I will give him the proclaim war against him, or I will declare war against him. And my slave does not draw any closer to me except to things that I have made obligatory upon him. And he continues drawing closer and closer to me by doing voluntary deeds until I love him. And I become his hearing through which he hears, his sight through which he sees, his hand through which or with which he grasps, his leg or foot with which he walks. And if he were to ask anything of me, I would have given it to him for sure. And if he were to seek refuge with me, I would have granted him that refuge. So here we have six things mentioned that Allah subhanahu wa ta'ala gives his way
as a favor, in addition to the fact that whoever is declared some kind of enmity against him, he declares war against that person. So what is the meaning of the saying of the Prophet in this hadith that Allah said, I am his ear? Does it mean that Allah is everywhere? No, it doesn't mean that. It means that the hearing of the believer and that wali who is of that high level and close to Allah subhanahu wa ta'ala is so purified that he cannot stand anything that contradicts the religion of Allah when he hears. Like Ibn Umar radiallahu anhu, as he did, when he heard one of the shepherds, he calling his cattle or the animals using music and things like that. But he put his two fingers in his ear and he quickly went away from that place. And he kept saying to his servant, do you still hear it? Do you still hear it? Until they were fine, they couldn't hear it anymore. Then he said to him, that's how I saw the Prophet ﷺ do. It's like the believer being in a room with poisonous gases in it. He can't breathe. He cannot tolerate things that contradict the Sharia. That's the position of a wali. That when he hears something or he sees something, he cannot do that. He cannot tolerate it. He takes away his hearing and his sight away from it. What is the meaning of his hand and his grasp? What is the meaning that his hand with which he grabs? It means that when he fights or he defends himself or something like that, when he does it for the sake of Allah, that hand does not go wrong, does not make a mistake. His leg or his foot with which he walks, that leg carries him to places and to do things which are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. And if he were to ask me, I would surely grant it to him. That means that something he desires. And if he were to speak refuge with me from something that he may fear, I would surely grant him that refuge. And therefore, this is the Islamic perspective regarding a wali. As for the English translation of that word, then of course, I said friends and allies both mentioned in the question. The Sheikh's opinion is that the Islamic expression, they should, as much as possible, especially those that are difficult to translate into foreign languages, as much as possible they should remain unchanged. And it's not something that's specific to other languages. Even the Arabs, when they were faced with certain terms that the Prophet ﷺ gave them, they wouldn't understand it. They would say, what is that and what is this, for example, to explain. And to say a friend, of course, friend means that both of them, if two people are friends, for example, among the people, both of them have a mutual need for each other. So each one of them needs the other person. Whereas Allah subhanahu wa ta'ala does not need anyone. Does not need anyone. And there is a distinction we have to make between Khalil, Ibrahim alayhi salam, is described in the Quran as Khalil of Allah. The Prophet ﷺ describes himself as Khalil of Allah, but the Prophet's position ﷺ is higher due to the fact that he is the most beloved of the creation to Allah subhanahu wa ta'ala, of the people. And there is a difference between Khalil and Wali. The difference is that Khalil is a higher station, a higher grade than Wali. And one of the most probably suitable words to translate Wali would be the most beloved by Allah, or the close, someone closest to Allah. And if we are not able to really convey the idea, we should just leave it as it is and try to explain it, whatever language we try to convey that. And we should not accept some of the description of the non-Muslims, for example, when they say God with capital G, for example. But rather we teach them the Islamic terms, the Islamic terminology, and the word remains the same but is explained to them, like in some of the languages in India and other countries, wali, they say wali. They do not
translate. They do not have another word for it, but they know what the meaning of wali is. Now,
Allahu a'lam.
في سؤال هل ورد في السنة صلاة التسابيح أو صلاة التسبيح؟
صلاة التسابيح وردت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها للعباس رضي الله عنه، ولكنها محل خلاف. ثبوت الحديث محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يثبت الحديث ومنهم من يضعفه. نعم الله أعلم.
صلاة التسابيح in the Sunnah that is referenced Abbas رضي الله عنه. So the scholars differed as to the authenticity of the hadith. Some of them say it's authentic, some of them say it's not authentic. ولي الأمر يقيم الحد في دار الإسلام فمن يقيم الحدود في دار الكفر. مثال قتل بعض الآباء لبناتهم في وقوعهم في الزنا مثلا، فما الحكم في ذلك؟
الأصل عندنا في الشريعة ما قاله الله عز وجل: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها. فهذا الجزاء المتوعد به قاتل النفس في الآخرة إذا لم يقع عليه جزاء الدنيا، فإذا وقع عليه جزاء الدنيا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الحدود في الدنيا كفارات للذنوب، الحدود كفارات. فإذا قتل مسلما فقتل أو دفع الدية في الدنيا فإن هذا أخذ عقوبته. لكن سؤال السائل هنا يحتاج إلى تحوير، ويقول في بلاد الإسلام الحاكم يقيم الحدود فمن يقيمها هنا؟ هنا يرجع فيها إلى الحكومات، لا بد من يعني قوة، أن الحدود معناها الاقتصاص، الاقتصاص والاقتصاص لا يكون إلا بالقوة، فالقوة يرجع فيها إلى الحكام. لكنهم هنا لن يحكموا بوفق ما جاء في الشريعة الإسلامية، فهم يحكمون بوفق ما هم سائرون عليه من قوانينهم الوضعيه، وهذا حقيقة فيه منفذ، وهو إذا كنت تعلم أن بلاد الإسلام تقام فيها الحدود ويقيمها ولي الأمر، وأنك في بلاد لا تقيم الحدود على وفق الشريعة، فعليك إذن الطيرورة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا بريء من مسلم يعيش في نظرني الكفار. فعليك إذن بالرجوع إلى حيث تقام الشريعة، وهذا أسلم لك من حيث ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من المفارقة بينك وبين أهل الكفر، ومن حيث العيش في بلد تقام فيه الحدود، فتضمن بإذن الله أن مستوى الجريمة ينقص. وهذا مشاهد أن البلد الذي تمشي شاء الله ظاهرا الجريمة فيها قليلة، لا بد أن توجد الجريمة، لا بد أن توجد، وهذا ليس دعوة لها، لكن الله عز وجل خلق الشيطان، والشيطان يوسوس الإنسان لفعل الجرائم، فالجريمة لا بد أن توجد. لكن متى أظهرت الحدود والقصار صار عند الناس خوف ورعبة من اقتحام هذه الحدود. لكن على أي حال، من لم يتمكن من انتقاد بلد الإسلام فلا يصح له أن يقيم الحدود بنفسه، لا يصح أن يقيم الحدود إمام المسجد ولا رئيس الناس المسلمين في البلدة الكافرة، هذا ما يصح. أنا لا بد من ولاية، لا بد من قوة، لأن حتى هذا رئيس الجماعة أمام المسجد لو قتل قاتل في هذه البلد فإن الحكومة لن تتركه، ستأخذه بذلك، أن هذا ليس له وليس إلي، إنما هذا من اختصاص الحكام. قد يقول قائل لكننا نريد أن نطبق شرع الله، فإذا كان الأمر كذلك فعليك الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والكافر لا تتواءى نارهما، أن يكونان على بعد بحيث لا يرى أحدهما نار الآخر في الليلة الظلمة. هذه مسافة طويلة. الله أعلم.
The issues of criminal law, general Sharia issues, we always return to Allah subhanahu wa ta'ala for determination. So Allah said, whoever kills the believer intentionally, then his reward is Jahannam, the hellfire, dwelling there forever. And
it's forever. For certain time. And forever I didn't catch. وهذا الذي ذكرناه في طريق السيارة، أنه هل هو يكون خالدا أبديا أو خالدا أمديا، فرق بين الاثنين. الأمدي مدة طويلة بقدر ما يريد الله عز وجل ثم يخرج ما لا مسلم.
ماذا يشرح؟ ما يقول لك ولا نشرحه عن نشرحه
عايش
نسكت لن
استعجلت عليه لك
الله.
Now, so the Sheikh gave a good point that here saying Khalidan doesn't mean forever. And of course we know that only for the Kuffar, the Muslims do not stay there forever. And regarding the establishing the punitive measures that are prescribed in the Sharia, that they are only for the rulers. They are only for the rulers, and it's not permissible for the general public to do that at all. And a person who has been punished in the dunya, then he, according to the sunnah, his sin has been removed through that punishment. So, for example, through either blood money or some other form of punishment, or some other form of response to a crime. And the issue arises when the person does not live in a Muslim country or a country that applies the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, and he is forced to refer to the court and to the judiciary of the country he resides in. And of course, if he resides in a Muslim country that applies the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, or if he is the criminal law and the punishment, then in that case he is able to get his wish in relation to the crime that has been committed in some way. But as for the non-Muslim countries, that he is not obviously able to do that. He will have to refer to the judicial system of the country, which will not apply the law of Allah. In that case, the advice is for anyone who can do so to follow the advice of the Prophet of Allah to migrate from that country, and to avoid the saying of the Prophet ﷺ, I am free or dissociate myself from any Muslim who stays and resides between the non-Muslims or between the idolaters. And if you compare the crime figures in Muslim countries and crime figures in the non-Muslim countries, there is no doubt that there is a great difference. Even though those countries that only apply certain parts of Islam or apply Islam only outwardly or in general, you will find that there is crime. There's no doubt that there is crime, but the rate of crime and criminal activity are much lower than in non-Muslim countries or those who do not apply those laws. Because Allah SWT created the shaitan. Shaitan whispers to people to commit crime, and therefore that happens. That the people who have the laws of Allah implemented, they have that restraint, which is their fear. Their fear that they have from being punished at least. So therefore, a person who is not able to refer to the Islamic law and the Islamic system, then he is not permitted to touch the laws of hudud or the issues of hudud, whatever his position may be, even if he is an imam or if he is, for example, a leader of the community or something like that, or a leader of an organization, he's not able to do that because that requires power. He does not have that power, and it's not correct for him to do it anyway. So therefore, the person should do his, it's not his job, the person should do his best to try and leave the country of Kufr, because the Prophet ﷺ said the believer and the disbeliever, the Muslim and Muslim, their fire should not be seen by one of them or each one of them. It means that in the dark of the night, the darkness of the night, if they were to light their fire, then one of them would not be able from the far, far away see the light or the fire of the other person who lights the same fire in his own dwelling. So that is the general advice of the Shaykh. And do we have another question? Is it true that Shaykh al-Bab rahimahullah was a Hanbali in fiqh and his students? And he means what his students were Hanbali? هل هذا صحيح؟
كل بالعرب عشان العرب
يفهمون العرب ما يفهمون الإنجليزية. هل يصح القول بأن الشيخ ابن باز رحمه الله كان حنبليا في الفقه وكذلك تلاميذه؟
أما الشيخ فقد درست عليه ولا أعرف أبدا أنه حنبلي متعصب، ولكنه من أهل الحديث. هذا الذي نعرفه عن شيخنا أنه مع الحديث حيث دار، سواء الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين فإنهم أو غيرهم فإنهم مع الحديث يدورون حيث دار. إذا كان هناك في المسألة اجتهاد بلا نص فلا شك أنهم يفضلون مذهب الإمام أحمد في ذلك، لأن المبنى مبنى اجتهاد وهذا لا ضير فيه، مبنى اجتهاد لا ضير فيه، لا أحد أفضل من أحد إن كان الباب باب اجتهاد. وإن كنا نعرف أن الشيخ يتحرى أبعد مدى تأريخي في الاجتهاد، فإن كانت المسألة ليس لها دليل نص يعني قطعي من الكتاب والسنة فتجد الشيخ يبحث في ما قال الصحابة ثم ما قال من بعدهم هكذا حتى يصل إلى من هو في طبقته وزمان الإمام أحمد. أما أن يطلق هكذا أن الشيخ حنبلي هذا لا نعرف عنه ولا نصرح به، وإن كان في الفقه الأمر أوسع، ولكن الذي نعرفه عن شيخنا أنه مع الحديث يدور حيث دار، وهو معروف بين أهل العلم بالحديث بأنه محدث، وهو محدث مسند ضابط للحديث وعلومه، فلا يقال بأنه حنبلي، وإذا قيل حنبلي فلا يفهم أنه يعني متعصب، بل هو يدور مع الحديث حيث باع. والله أعلم.
الشيخ مبارك رحمه الله، he is one of the sheikhs of the sheikh. He is with the hadith, he is from the people of hadith, which means that he prefers the hadith of our opinion of anyone, and he goes with the hadith wherever he may find. So therefore, the Shaykh Rahmanullah, he always professed that belief and implemented that in his life and in his teachings and in his general life, and that is how he became known. He became known as someone who follows the hadith. As for the issues of ijtihad, the issues where you find no particular proofs, clear proofs of the Quran or the Sunnah, or there's no hadith on that issue, then he would prefer the madhab of Imam Ahmad rahimahullah, the positions and the opinions of the Imam rahimahullah, and he would try his best to go even beyond the time of Imam Ahmad rahimahullah, try and search it in the time of the Sahaba radiallahu anhum. And since the issue of ijtihad is something where no person can be better than someone else,
in the issue of ijtihad, then he was free to search and to look where he could find proofs or support for his opinion, which he did, as we said, beyond the time of Imam Ahmad rahimahullah, even though he would prefer on many occasions the opinions of Imam Ahmad rahimahullah. But he was known with the scholars and students alike as the person who knows the hadith, his muhaddith, someone who helps his isnad for the hadith, and someone who knows the science and the terminology of hadith. So therefore, to say just like that, that he was humbly, is not really correct, but rather he was on the people of hadith. From what age is going to be separated from mixing with women and girls in Islam? In any sin, the Prophet al-Ghilman or al-Sibyan was al-Nisa in Islam.
بالنسبة للتفريق بين البنين والبنات هو عادة يكون من الأفضل أن يكون من سن الرشد، لكن إذا كان للأطفال من يفهم أمور يعني الفوارق بين الجنسين فإنه يمنع من الاختلاط بالجنس الثاني، والأولى أن يكون من سن مبكرة يعني الرابعة والخامسة حيث يبدأون يفهمون، يفرق بينهم في يعني ليس على الإطلاق ولكن في الأماكن التي تحتاج إلى تفريق كالمدارس التي يقضون فيها وقتا طويلا، و يعني هكذا ليس من أجل أنهم يقع منهم شيء، لكن حتى يعتادوا على يعتاد كل جنس على الانفصال عن الجنس الثاني، لأنه كما قيل يشب فتى الفتيان دينا على ما كان عوده أبوه، يشب فتى الفتيان دينا على ما كان عوده أبوه. أنت إذا عودت الصغير الولد أن يختلط دائما بالبنات أخذ من عاداته ومن طبعه فصار فيه ميوعة، وإذا عودت البنت أن تختلط بالبنين من بعد السن الرابعة فإنها تبدأ تأخذ من أخلاقهم وطباعهم، تجد عندها الميل إلى الخشونة وكذا، وتحب لبس الأولاد. وهنا أيضا مسألة يفرق أيضا بين الجنس الواحد، يعني الأولاد والبنات، الأولاد يفرق بينهم أيضا هم ولكن في المضاجع، والبنات كذا إذا وصلوا سن 10 سنين لا ينامون في لحاف واحد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم للصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم بالمضاجع، فرقوا بينهم بالمضاجع. فمن سني يرحمك الله، فمن سني 7 سنين يفرق بينهم في المضاجع حتى لا يتحسسوا بعضهم بعضا فتثور عندهم أسئلة وأمور وكذا. والله أعلم.
The separation that should take place between boys and girls and women in Islam normally should happen from the time of the person actually differentiating the issues of women and the difference between the two sexes. But if it's noticed that that boy, he understands, for example, those issues at an earlier age, then he should be taught and separated and prevented from actually freely mixing with women and the girl at an earlier age. But to just get the children accustomed to that from the age of 4 and 5 years of age, they should be taught. They should be taught that it is not proper for them to mix together with girls, and it is not because they can do something at that age, but to get them accustomed to the separation and not being in a freely mixed environment, especially places like schools and others where children mix and they interact together. And you find that if that is not done, then you find that a girl who mixes with boys constantly, she'll pick up from their habits and from their behavior. You'll find that she more behaves like a boy rather than a girl. And vice versa, if a boy mixes more with girls, you'll find him not really being like a boy. And even boys and girls themselves, between themselves, the places where they sleep, they should be separate from the age of 10. So the boys, for example, if they sleep in one room, they cannot sleep under one blanket, for example, or in one place where they sleep. And as the Prophet ﷺ said, that order your children to pray at the age of 7, and you can punish them by striking them at the age of 10, and keep their madaja separate from the same age. The places where they sleep, they should be kept separate from the same age. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu khairan, inshallah. We will be back for Maghrib, bismillah, and for the time being, you can relax, stretch your legs, hands, neck, everything else, so that you are inshallah ready for the muhadara, and hopefully the good will come.